قال رب ربكم شعورا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة منصبا في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان حقيقة الموت، والنقطة الثانية في بيان كيفية الانفتاح عن الموت، والنقطة الثالثة في بيان مفهوم الموت عند أبطال كربلاء. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان حقيقة الموت. الموت لا بد أن نمر به جميعا، هذا كأس لا بد أن يشرب منه كل إنسان. فما هي حقيقة الموت؟ ما هو الموت الذي سنمر به جميعا وسنشرب من كأسه جميعا؟ هنالك نزاع بين المفكرين في أن الموت هل هو من الأمور الوجودية أم أن الموت من الأمور العدمية؟ الموت ما؟ هل الموت أمر وجودي أم أن الموت أمر عدمي؟ حقيقة الموت ماذا؟ ما الذي نعرفه عن الموت؟ علماؤنا يقولون نحن نستفيد من الروايات الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام بأن الموت ليس أمرا عدميا، الموت ليس فناء، الموت ليس عدما. يخطئ الإنسان الذي يفهم بأن الموت عبارة عن الفناء، يخطئ الإنسان الذي يفهم بأن الموت عبارة عن العدم. لا، الموت ليس كذلك، الموت ليس عدما، ليس فناء. إذا ما هو الموت؟ الموت هو انتقال الروح من نشأة عالم الدنيا إلى نشأة عالم البرزخ. الموت انتقال، والانتقال أمر وجودي وليس أمرا عدمي. أنت عندما تنتقل من هذه الحسينية إلى حسينية أخرى انتقالك أمر وجودي، عندما تنتقل من منزلك إلى دار أخرى انتقالك أمر وجودي. الانتقال من مكان إلى آخر أمر وجودي وليس أمرا عدميا. الموت كذلك تماما، الموت انتقال للروح من نشأة عالم الدنيا إلى نشأة عالم البرزخ. إذا الموت ما هو؟ الموت أمر وجودي وليس أمرا عدميا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول ما خلقتم للفناء. تقول ذلك إنسان مخلوق للفناء؟ كلا، ما خلقتم للفناء بل للبقاء. شلون للبقاء؟ يقول ولكن تنتقلون من دار إلى أخرى. الموت أمر وجودي، الأمر انتقال من هذه الدار إلى دار أخرى، من هذه النشأة إلى تلك النشأة. شلون الإنسان ينتقل؟ شلون الإنسان ينتقل بالموت من هذه النشأة إلى نشأة عالم البرزخ؟ كيف؟ ينتقل الإنسان من هذه المشهد إلى مشهد عالم البرزخ عندما يقبل عليه ملك الموت. ملك الموت ماذا يصنع؟ يفني روحك؟ لا. يفني جسدك؟ لا. ما الذي يصنعه ملك الموت حينما يأتينا؟ ملك الموت حينما يأتي روحي متصلة ببدني. ملك الموت يفصل بين الروح والبدن، يمتزع الروح ويترك البدن. ملك الموت لا يصنع شيئا، لا يفني شيئا ولا يحرم شيئا ولا يؤثر على شيء. غاية ما يصنعه ملك الموت يفكك بين شيئين، يفصل بين شيئين بينهما علاقة، ينتزع روح الإنسان من جسد الإنسان، من هذا البدن المادي. خب إذا انتزعها أين تذهب الروح؟ إلى أين تتوجه؟ بعد أن يأتي ملك الموت وينتزع أرواحنا، ماذا يصنع بالروح؟ يأخذ روحك من هذا البدن المادي ويجعلها في بدن آخر مشابه لبدنك هذا، يعبر عنه بالبدن المثالي لأنه يماثل بدنك تماما، نسخة ثانية من هذا البدن. الروح يأخذها ملك الموت، يخرجها من هذا الجسد، وظيفته يضع الروح في ذلك البدن. يدخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله أين أرواح المؤمنين؟ الآن ملك الموت هل أرواح أخذها؟ هذه الأرواح أين؟ أين أرواح المؤمنين؟ قال في الجنة على صورة أبدانهم، لو رأيته لقلت هذا فلان. لو ترى بدن الذي يعيش به الميت في عالم البرزخ لقلت بأنه فلان. واحد آخر يدخل على الإمام الصادق عليه السلام يقول له يروون أن أرواح المؤمنين، هذا الرواية واردة عن طريقنا، عن طريق غيرنا، عن طريق أبناء السنة، يرمون أن أرواح المؤمنين في حواصل طير الخضر. حوصلة الطير، ملك الموت ياخذ روح المؤمن ويجعلها في حوصلة الطير، فهذا الطير يروح عند العرش، يدور حول العرش. يرمون أن أرواح المؤمنين في حوصلة طيور خضر حول العرش. شن الإمام الصادق قال له المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانه. هنالك أبدان مشابهة لهذه الأبدان، أبدان مثالية. ملك الموت يقبض روح الإنسان وينتزعها من هذا البدن المادي ويجعلها في البدن المثالي. هناك الإنسان يبدأ حياته الأخرى في نشأة البرزخ، في عالم البرزخ. الروح بعد أن أخرجها ملك الموت انقضت حياتها في عالم الدنيا، تبدأ تعيش حياة أخرى في عالم البرزخ، في نشأة البرزخ من خلال البدن المثالي. ذلك عالم كهذا العالم، هذا عالم الآن يعيش فيه ساعات نضحك وساعات نحزن، ساعات نتزاور وساعات ننقطع. عالم البرزخ كهذا العالم تماما، يتزاور المؤمنون ويتزاورون وتكون بينهم محادثات ويتنقلون من مكان إلى آخر. عالم البرزخ عالم كهذا العالم. الفرق بأن هذا العالم عالم المادة وعالم البرزخ عالم مجردات عن كل أمر مادي. إذا الموت أمر وجودي عبارة عن انتقال روح الإنسان من هذه النشأة إلى نشأة أخرى. هذا ما يعود إلى بيان حقيقة الموت إجمالا. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان كيفية الانفتاح عن الموت. هناك ظاهرة تتمنى كل المجتمعات الإنسانية وهي ظاهرة الخوف من الموت. هذه الظاهرة تتملك المجتمعات المسلمة وتسيطر على المجتمعات الكافرة. كل الناس أكثر الناس يعيشون ظاهرة الجزع من الموت، ظاهرة الخوف من الموت. لماذا نخاف من الموت؟ لماذا نحن نخاف من الموت؟ لماذا نحن نجزع من الموت؟ ما الذي يخيفنا؟ ما الذي يسبب لنا كل هذه الحالة من القلق من الألم من الجزع؟ الموت ما هو حتى نخاف منه؟ لماذا نحن نخاف من الموت؟ هذه الظاهرة ظاهرة الجزع من الموت، ظاهرة الخوف من الموت، استولت على اهتمام علماء النفس فحاولوا علاج هذه الظاهرة عند الإنسان. شلون الإنسان يعالج هذه الظاهرة وينفتح على الموت ولا يخاف منه ويعتبر الموت أمرا طبيعيا لا جزع ولا قلق ولا خوف؟ كيف ينفتح الإنسان على الموت؟ هنا عندنا أطروحتان لعلاج هذه الظاهرة. الأطروحة الأولى هي الأطروحة التي يطرحها علماء النفس. علماء النفس يقولون الموت من الأمور الواقعية، والإنسان حتى يعالج ظاهرة الخوف من الموت لا بد أن يربي نفسه على ماذا؟ لا بد أن يربي نفسه على روح التسليم بالأمور الواقعية. هناك أمور واقعية يعيشها الإنسان، لونه، شكله، بلده، نسبه، هذه أمور واقعية لا يمكن أن تتغير. شكله هو شكله، لونه هو لونه، نسبه هو نسبه. أمور واقعية تحكم الإنسان ويكون الإنسان مقهورا لها. شلون الإنسان يواجه هذه الأمور الواقعية؟ علماء النفس يقولون يواجه الإنسان هذه الأمور الواقعية عندما يربي نفسه على روح التسليم بالأمور الواقعية. خلاص أنا هذا شكلي أسلم بذلك وأقتنع بذلك، هذا لوني أسلم بذلك وأقتنع بذلك. لابد أن تكون عندي روح قناعة وروح تسليم بالأمور الواقعية. علماء يقولون الموت كذلك أمر واقعي كلونك كشكلك كنفسك، لا بد أن تربي نفسك على روح التسليم بهذا الأمر الواقعي. وانتهى هذا غاية ما توصل إليه علماء النفس، وهو لا يعالج أصلا ما طرحه علماء النفس، لا يعالج ظاهرة الخوف من الموت. وإن اقتنع الإنسان بأن الموت أمر واقعي ولا بد أن يسلم به، يبقى خائفا من الموت، يبقى الموت شبحا أمامه، يخاف منه، يضطرب عند ذكره. لماذا؟ هذه الظاهرة لا بد أن يتجاوزها الإنسان ولا بد أن يعالجها. هنا تأتي الأطروحة الإسلامية، الأطروحة الثانية التي تطرحها روايات النبي وأهل بيته لذكرهم الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على محمد.
المطروحة الإسلامية تقول بأن ظاهرة الخوف من الموت لها أسباب، لها مناشئ، ولا يمكن أن يتخلص الإنسان من هذه الظاهرة وينفتح على الموت ويعتبر الموت أمرا طبيعيا احتياجيا في حياته إلا إذا أزالت تلك الأسباب والمناشئ وتخلص منها في حياته. شو أسباب ظاهرة الخوف من الموت؟ ما هي مناشئ ظاهرة الخوف من الموت؟ هنا ثلاثة أسباب تركز عليها الروايات. السبب الأول الجهل بحقيقة الموت. الإمام الهادي عن الإسلام يدخل على رجل مريض من أصحابه فيراه يطيل البكاء ويتضجر من الموت. التفت له الإمام الهادي قال يا عبد الله لو كنت تعرف الموت لما جمعت منه، لو كنت تعرف حقيقة الموت، لو كنت مطلعا على عالم الموت لما جزعت من الموت. لماذا الإنسان يجزع بعض الأحيان؟ سبب جزعه الخوف، سبب جزعه الجهل. الآن أنت عندما تذهب إلى قاعة الامتحان في الجامعة في المدرسة، عندما تذهب إلى قاعة الامتحان وأنت تارة تذهب وأنت تعلم شنو الأسئلة التي ستوجه لك في الامتحان، وتارة تذهب وأنت تجهل ما هي طبيعة الأسئلة، مدرس المادة هل سيتسامح في وضع الأسئلة أم سيشدد الأمر على الطلاب أم سيتعنت، أنت تجهل الأمور. يظن الإنسان يعيش حالة من الخوف، يعيش حالة من القلق، يعيش حالة من الاضطراب. لماذا؟ سبب هذه الحالة هو الجهل. لو كان الإنسان عالما بما سيتعرض له من الأسئلة لدحت حالة الخوف والاضطراب. الموت بالنسبة لنا كالدخول في قاعة الامتحان تمام. كثير منا لا يعرف شيئا عن حقيقة الموت. ما هو الموت؟ إذا مات الإنسان ما هي طبيعة عوالم ما بعد الموت؟ شلون إلى أين ستذهب روحي؟ من الذي سيأخذ بيدي في تلك النشأة؟ بمن سألتقي؟ كيف سيكون عذابي؟ كيف سيكون نعيمي؟ إذا كان الإنسان جاهلا بحقيقة الموت سيبقى خائفا من الموت. سبب الخوف من الموت الجهل بحقيقة الموت. لذلك الإنسان لو قرأ روايات أهل البيت عليهم السلام وقرأ الأحاديث التي تتحدث عن الموت واطلع على عالم الموت وما سيجري بعد الموت فإن هذه الحالة ستتقمص في نفس الإنسان. هذا واحد. السبب الثاني من أسباب ظاهرة الخوف من الموت التعلق بالدنيا. عندما يتعلق الإنسان بالدنيا سيبقى خائفا من الموت. لماذا؟ لأن الموت سيأتي وسيحرمه مما تعلق به. سيأتي الموت وسيقطع علاقته مع ما تعلق به. شوف الإنسان طوال بحره طوال حياته طوال يومه يفتح يشتغل من أجل جمع المال، تعلق قلبه بحب المال، هو يخاف من الموت. لماذا؟ لأن الموت سيفرق بينه وبين ماله، يخاف أن يقطع هذه العلاقة، لذلك هو يخاف الموت، لذلك يرى الموت شرعا. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله ما لي أخاف الموت، أنا أخاف من الموت. عندما يذكر الموت أخاف، عندما أسمع بالموت أضطرب، ما لي أخاف من الموت. قال له النبي: ألك كمان؟ قال: بلى. قال: هل قدمت هذا المال؟ قدمت منه شيئا في سبيل الله؟ قال: كلا يا رسول الله. قال: هذا ما يجعلك تجزع من الموت، لأن قلبك تعلق بحب المال، لأن قلبك تعلق بحب الدنيا، لذلك أنت تجزع من الموت، لأنه سيفرق بينك وبين ما تعلقت به. الإسلام ما يأمر الإنسان أن يتخلص من الدنيا ويضرب الدنيا وراء ظهره، لا، الإسلام ما يقول لك أبدا الدنيا، الإسلام يقول لك: لا تجعل الدنيا تسيطر عليك. هناك بعض الأشخاص يقولون أسراء للدنيا، الدنيا تسيطر عليهم، الدنيا هي التي تحركهم، المال هو الذي يحركهم، المنصب هو الذي يحركهم، الشهرة هي التي تحركهم، حب المظاهر الدنيوية هو الذي يشغلهم. هؤلاء سيخافون من الموت، سيرون الموت شبحا مرعيا مخيفا. لكن الإنسان عندما يتعامل مع الدنيا معاملة متسيطرة على الدنيا، معاملة متفرد في الدنيا، ومعاملة متحكم في الدنيا، هو الذي يدير الدنيا، هو الذي يتصرف فيها، هو الذي يحركها كما يريد. هذا الإنسان لن يعبأ بالدنيا، لأن هذه الدنيا ليس أسيرا لها، لم يعد أسيرا لها حتى تتمنى كل قوار وكل عقل. إذا السبب الثاني من أسباب ظاهرة الخوف من الموت التعلق بالدنيا. السبب الثالث من أسباب ظاهرة الخوف من الموت عدم التزود للآخر. واحد يدخل على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول له: يا ابن رسول الله، ما بالنا نكره الموت. وهذا مو بس هو يقول، هذا لسان الكثيرين: ما بالنا نكره الموت. قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فتكرهون النقلة من دار العمران إلى دار خراب. إذا كانت الآخرة دار خراب لكم، خربتموها بالمعاصي، خربتموها بالسيئات، خربتموها بالآثام، حينئذ ستكرهون النقلة. هل الدار دار عمران دار نعيم؟ شلون أنا أنتقل من دار العمران إلى دار الخراب؟ لكن الإنسان الذي عمر دار الآخرة بالطاعة، عمر دار الآخرة بالحسنات، عمر دار الآخرة بالابتعاد عن المعاصي، بالابتعاد عن السيئات، حينئذ ستشتاق نفسه إلى الذهاب إلى عالم الآخرة، لأنه عمرها، يعلم هناك بأن الجنة تنتظر، يعلم هناك بأن الحور العين تنتظر، يعلم هناك بأن الملذات تنتظر، تشتاق نفسه إلى الذهاب إلى الآخرة. الإنسان الذي عمر الآخرة بالطاعة وابتعد عن المعاصي وابتعد عن السيئات، ستتعلق نفسه بعالم الآخرة وسيكون كارها للدنيا. بينما الإنسان الذي ملأ الآخرة بالمعاصي والسيئات والانحرافات والتقصير في الطاعات، إلى أين؟ إلى من سيتوجه؟ إلى أين هناك سيتوجه؟ سيبقى خائفا من الانتقام إلى ذلك المشهد. إذا ظاهرة الخوف من الموت لها أسباب ثلاثة، الإسلام يقول إذا أراد الإنسان أن ينفتح على الموت وصير الموت أمر اعتياد عند الإنسان وصير الموت أمر طبيعي عند الإنسان كسائر الأمور الأخرى لا بد أن يتخلص من هذه الأسباب أولا يفهم حقيقة الموت ويطلع على طبيعة عالم ما بعد الموت ثانيا يتلوث للآخرة بالطاعات وتجنب المعاصي ثالثا بعدم التعلق بالدنيا إذا لم يتعلق الإنسان بالدنيا حينئذ سينفتح على عالم الموت وسيكون الأمر طبيعيا في حياته هذه نقطة ثانية انجي إلى النقطة الثالثة وهي بيان مفهوم الموت عند أفضال كربلاء عندما نرجع إلى الروايات عندما نرجع إلى الشعارات والكلمات التي أطلقها أبطال الطف يوم كربلاء سنلاحظ بأنهم ركزوا على ظاهرة الموت تركيزا بالغا لكن شلون كان أطفال كربلاء يفهمون الموت كما نحن نفهم الموت أم لا كانوا يفهمون الموت بمعنى آخر أطفال كربلاء كان الموت عندهم يحمل مفهومين المفهوم الأول عند أطفال كربلاء كان هو أن الموت كما أبطال كربلاء كانوا يرون الموت كمالا شلون يعني يرون الموت كمالا أبطال كربلاء يرون بأن الموت مرتبة تكمل حالة النقص عند الإنسان شلون الإمام الحسين ماذا يقول عندما أراد الخروج من أرض مكة قال حب الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيب الفتاة الإمام الحسين كيف صور الموت؟ إمام الحسين صور الموت كالقلادة على جيب الفتاة شلون أن القلادة تكسب الفتاة كمالا تكسب الفتاة جمالا كذلك الموت يكسب الإنسان كمالا ويكسب الإنسان جمالا كيف؟ الإمام الكاظم عليه السلام يوضح هذا الإمام الكاظم يقول الموت هو المصفات تصفي ذنوب المؤمنين شايف شلون أن المصفات تصفي الموت مصفات يصفي ذنوب المؤمنين أنت المؤمن أنت المؤمن لا بد أن تكون عندك أخطاء في حياتك لا بد أن تكون عندك بعض السيئات في حياتك الموت ماذا يصنع هذه السيئات تحول بينك وبين الوصول إلى الكمال تحول بينك وبين الوصول إلى المرتبة العالية من الكمال لأن السيئات نقص الموت يأتي وينزع هذه السيئات عن نفسك فترتقي إلى درج الكمال فترتقي إلى مرتبة الكمال الموت عند أبطال كربلاء كمال للإنسان خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة واحد اثنان مفهوم الموت عند أبطال كربلاء أبطال كربلاء يرون الموت سعادة إني لا أرى الموت إلا سعادة الإمام الحسين عليه السلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا ضرر الإمام الحسين يسأل القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يبلغ الرابعة عشر من عمره يقول له بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ شوف شلون يخاطبه، يقول له طعم الموت بين يديك احلى من العسل يا ابا عبد الله. لمن قاسم يعتبر الموت احلى من العسل ونحن ندفع من الموت ونحن نخاف من الموت؟ لماذا الامام الحسين يعتبر الموت سعاده ونحن في حاله قلق من الموت؟ لماذا؟ لان ابطال كربلاء يرون الموت نقطة الالتقاء مع المحبوب، يرون بأن الموت طريق الالتقاء مع النبي صلى الله عليه وآله، طريق الالتقاء مع الزهراء، طريق الالتقاء مع الأئمة، طريق الالتقاء مع الأرواح الطاهرة. ما الذي يمنعنا من التشرف بلقاء هذه الأرواح المقدسة؟ يمنعنا هذا العالم الثالث، عالم الماديات، ولكن عندما ننتقل من هذا العالم تكون أنفسنا إذا حييناها بالطاعة وجندناها عن المعصية تكون أنفسنا مستعدة للقاء الذوات الطاهرة لمحمد وآل محمد. لذلك الموت سعادة لمن تحيأ له، الموت أحلى من العسل لمن تحيأ له. ليس يخشى من الموت وليس يخاف من الموت من كان سائقا إلى لقاء رسول الله، من كان سائقا إلى لقاء أمير المؤمنين، من كان سائقا إلى لقاء الذوات الطاهرة. أبتاه ما لك تسترجع؟ علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه في مسيرهم إلى كربلاء، علي الأكبر يلتفت إلى والده الحسين، إلى أبتاه ما لك تسترجع؟ ما بك تسترجع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا؟ قال سمعت مناديا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. وهذه كلمة الاسترجاع معناها التسليم بالموت، إنا لله وإنا إليه راجعون، نقطة الالتقاء، نقطة العودة إلى الله. قال له أبتاه هذا الوطن العظيم أولسنا على الحق؟ قال بلى بني والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت عليكم. هكذا كانت روح علي الأكبر، لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع الموت عليه. هكذا كانوا ينظرون إلى الموت، لا يعبرون بالموت، لا يلتفتون إلى الموت. لذلك بذلوا أرواحهم الشريفة بين يدي سيد الشهداء الحسين، خرجوا معه إلى أرض كربلاء وما تراجعوا أبدا، ما تراجعوا عن الحسين، أصروا على الجهاد بين يدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ساروا وسار الحسين إلى أن رآه الحر بن يزيد الرياح. إلى أن رآه الحر بن يزيد الرياح وقال له يا ابن رسول الله إني مأمور أن آخذك إلى ابن زياد. قال ليس لك ذلك يا حر. أفر الحسين على موقفه وأفر الحر على أخذ الحسين إلى ابن زياد. إلى أن اضطربت الهوادج والمحامل، نتيجة التصادم بين الخيول بين الهوادج بين المحامل، صارت هنالك حالة من الاضطراب، ضجت النساء والأطفال داخل الهوادج والمحامل. ما الذي يجري في الخارج؟ يسمعون أصوات الخير، النساء يسمعن أصوات الخير، يسمعن أصوات الرماح، يسمعن أصوات الأسنة. ارتاعت قلوب بنات رسول الله. التفت الحسين إلى الحر، قال: حر، سكنتك أمك؟ قال: سيدي، لو كان قابلها غيرك لما تركت أمه من السكت، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء وأمك فاطمة الزهراء؟ من الذي يسر أن يقول، من الذي يسر أن يدعو بأن تسكن الزهراء في روحها؟ من؟ من الذي يسر أن يروع قلب الزهراء؟ من الذي يسر أن يفجع قلب الزهراء؟ يا حر، أينك يوم على الشورى لو رأيت الزهراء ممسكة برأس الحسين في حجره؟ وهي تخبل شعرها من منحر الحسين وتنادي: حسين حسين! ولم يعرف يوما جدك ولا الأبوك. يا حر، لقد رجع قلب الزهراء، لقد رجع قلب الزهراء. لا قلب الحر. قال: سيدي، إن كان وما ضرت فخذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. قال الحسين: أصحابي، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال: تقدم أمام الرعينة. تقدم الطرماح وحدا بحذاء بن معرض: يا ناكاتي لا تدعى
I'm
I'm sorry. looked like you. And has been on chief which I believe you want to be. Only you are on this side of the last three and any. فرج عنا بتعجيل فرج المولى لصاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لواءه اللهم بحقه وبحق ابائه فرج همومنا المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشاف مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين وعلماء وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسقط الصدر.